الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، وقد تقدم معنا بالأمس أنه الفضل بن عمرو بن حماد والمشهور بالفضل بن دخين. قال: حدثنا شيبان، ولعله ابن فروخ النحوي، نعم، بن عبد الرحمن، لعله هو، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب أو حرب بن شداد وأبان عن يحيى. فالحديث ثابت عن عمرو بن أمية، وانفرد به البخاري. قال: حدثنا عبدان، من يقول ما اسمه؟ عبدان عثمان، عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن. قال: أخبرنا الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مخرج الحديث يحيى بن أبي كثير، والشاهد من الحديث المسح على الخفين، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في الرواية الأخرى المسح على العمامة. والمسح على العمامة هو بدل عن المسح على الرأس، إلا إذا كان قد ظهرت الناصية فإنه يمسح على العمامة وعلى الناصية، وإن كان الرأس مكشوفا فإنه يمسح على الرأس ويعممه بالمسح كما تقدم: فامسحوا برؤوسكم، استدل بها على مسح جميع الرأس، وأما من استدل بها على بعض فقوله بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن، قد بين القرآن ومسح بيديه أقبل بهما وأدبر، ومسح بأذنيه. وهنا فائدة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين، جاء عن عدة، عن علي رضي الله عنه، وعن خزيمة بن ثابت، وعن عوف بن مالك، وعن أسامة بن شريك، والبراء بن عازب، وجرير البجلي، وصفوان بن عسال، والمغيرة بن شعبة، ويعلى بن مرة، وأبي بكرة، وهؤلاء كلهم عند الطبراني. وعن أنس وابن عمر، وعن عمر عند الدارقطني، وعن بلال عند البزار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في المعرفة، وعن مالك بن سعد عن ابن مريم عند الباوردي مكتوب، عن خالد بن عرفطة أيضا ابن عساكر، عن يسار أبو بكر النيسابوري، عن عمرو بن أمية الضمري، أو عن يسار عند أبي بكر النيسابوري، وعن عمرو بن أمية الضمري. قال الشيخ الألباني: صحيح متواتر. انظر حديث رقم 5189 في صحيح الجامع. الشاهد أن المسح على الخفين متواتر وثابت، ولا ينكر ذلك إلا من في قلبه مرض، وأما أهل الاستقامة والإسلام فإنهم يقبلون هذه الأحاديث، بل يقبلونها لو جاءت من طريق واحدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن تأتي من هذه الطرق المتكاثرة. وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الإنسان قد يشق عليه الغسل دائما. وفيه بيان أن المسألة ابتلاء واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليست المسألة أن الإنسان يتكلف ما لا يطيق حتى يكون عابدا. انظر كيف تعبدنا الله عز وجل بقص شارب وبإعفاء لحية، وربما بغير ذلك مما تعبدنا به. وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل لمحتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب. الصحيح الإطلاق. نعم، إن العرب كانوا يتحنكون ويضعون العمامة من تحت الحنك، لكن هذه أيضا تسمى عمامة لأنها تعمم الرأس وتحيط به. وقالوا: عضو يسقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، والله أعلم. عند من هذا الحديث؟ أن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، من أخرجه؟ الله المستعان، هو في صحيح مسلم في أواخر كتاب صلاة المسافرين في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الناس: رسول الله تقدمكم. وقال أبو بكر وعمر: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا فيه فضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وهذا شرط المسح على الخفين، فإنه لو لبس خفيه على غير طهارة ما جاز له أن يمسح عليهما. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي شعب همدان، وهمدان من اليمن الأعلى، ما يطلق عليه الآن اسم الشمال. وكان الناس لا يميزون بين شمال وجنوب، كان عندهم اليمن، المهرة من اليمن، وحضرموت من اليمن، وشبوة من اليمن، وعدن من اليمن، والضالع من اليمن، واللحد من اليمن، وهكذا الحديدة وتعز وما إليها، فكلها من اليمن، ليس هناك شمال وجنوب. وإذا كان التقسيم إلى شمال وجنوب من ناحية الاتجاهات فلا حرج، لكن النزعة العنصرية ليست من دين رب البرية سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم من الذي يميز ذاك عن هذا وهذا عن ذاك؟ كلهم يمن، يعودون إلى قحطان، نسبهم واحد وقبائلهم واحدة. فينبغي للمسلمين أن يتفقوا على الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قوله: فإني أدخلتهما، أي القدمين طاهرتين كذل الأكثر والكشمهيني وهما طاهرتان، ولأبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده: قلت يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. والابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثة إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا قمنا. قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني فقال لي: حدث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي، انتهى. وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح. هذا قول بعيد، وداود وابن حزم رحمهم الله يخالفون كثيرا في هذه الأبواب، عندهم جمود في الظاهرية. وكما قال الذهبي: سال في موضع جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود. ايش معنى هذا؟ من يجيب؟ ابن حزم: جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود، اي في باب الاسماء والصفات الذي لا مجال للعقل فيه سال واول وصار كالجهمية فيه. وفي باب الفقه، في باب الفقه الذي فيه أخذ وعطاء ومنازعة للأدلة جمد. ومن عجيب جموده قال: لو سقط منه قطرة من البول في ماء تنجس، ولو بال في كأس لمدة شهر ثم صبه في الماء لا يتنجس. هذا من العجائب، مع ذلك رحمه الله كان بطل، كان شجاعا في الصدع بالحق إذا تبين له أنه حق. سجن وأحرقت كتبه، وقال: وإن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، دعوني من إحراق رق وكاغد أجيب بعلم كي يرى الناس من يدري. ابن حزم، ابن حزم الأندلسي رحمه الله. قال: ولو تيمم ثم لبسها لم يبح له عندهم، لأن التيمم مبيح لا رافع. وخالفهم أصبغ: ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي، ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يمسح على الرجلين مرة واحدة كالشيخ بن عثيمين رحمه الله، والصحيح أنه لو مسح على إحداهما ثم مسح على الأخرى لكفاه ذلك. قال: فائدة: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت، أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول، وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظر. لكن هذا القول أيضا اختاره شيخ الإسلام أنه إذا نزع خفيه وهو على طهارة له أن يصلي. وهنا تعليق يقول: وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه، والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترق، وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين، ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة، والله أعلم. نعم، هذا قول الشيخ بن باز رحمه الله. والأحسن أنه إن خلع يتوضأ خروجا من الخلاف. وإذا خلعها وهو على طهارة من وضوء ثم عادها فالأظهر أنه لا يعيدها إلا بغسل، والله أعلم.